الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود والعود أحمد بعد فترة انقطاع في شهر رمضان المبارك إلى سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد انتهينا من آخر أو في آخر مجلس من أحداث غزوة أحد، وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك المعركة العظيمة، كيف دخل المدينة بعدما قاتل أشد القتال، وبعدما قتل من صحابته قرابة 70 ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك بالتفصيل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبات المسلمون ليلة الأحد، لأن غزوة أحد كانت يوم السبت 15 من شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبات المسلمون ليلة الأحد، ليلة 16 من شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنهكهم التعب وفيهم ما فيهم من الجراحات، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج وجهه، وحصل له ما حصل من المشركين. وبات على باب دار النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه، لأنهم لا يدرون ولا يأمنون من يأتي غيلة وخفية من الكفار ويدخل المدينة في الليل فيغتال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المسلمين. فبات جمع من الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم، خشية من أن يدخل من يدخل فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أخذ المنافقون بالكلام وبتحزين المؤمنين وبتثبيطهم، وقد قلنا لكم لا تخرجوا ستقتلون وتؤذون. كما مر معنا، رجع عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من جيش المسلمين، كانوا 1000، فرجع ب300 وبقي 700، فبدأوا يثيرون هذه الأمور، وأنكم كنتم على خطأ لما خرجتم لهم وقلنا لكم اجلسوا في المدينة ولا تخرجوا، وظهر النفاق، وكذلك اليهود بدأوا يتكلمون ويشيعون هذه الفتن في المدينة، والله المستعان. انصرف المشركون كما ذكرنا من أحد ناحية مكة، والطريق الذي يمرون به كما مر معنا من قبل في غزوة بدر أن الطريق من المدينة إلى مكة يمر بمنطقة الروحاء. فذهب جيش المشركين الآن، خرج من المدينة تجاه مكة حتى بلغوا الروحاء، والروحاء موضع بين مكة والمدينة، يبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 54 كيلومتر. خيلوا الآن، طلعوا من المدينة ووصلوا إلى الروحاء. هذا الروحاء مكان عظيم، كان الأنبياء، يسمى طريق الأنبياء، ما من نبي حج بيت الله إلا ومر به الروحاء. وهناك من أشعار المسلمين في هذا الموضع ما قيل، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى ابن مريم يمر في آخر الزمان بالروحاء ملبيا بحج أو عمرة أو مثنيهما، يعني بحج وعمرة. فوقفوا حتى بلغوا الروحاء، الآن المشركون بجيشهم العظيم. فبدأوا يتكلمون، موضع يستريحون فيه يبيتون فيه، فبدأوا يتكلمون الآن على بعد 54 كيلو متر من المدينة. فبدأوا يتكلمون مع بعضهم البعض، فقالوا: لا محمدا قتلتموه، ولا الكواعب أردفتم. هذا القتال الذي حصل، يتكلمون أنتم عرفتم أبو سفيان في نعم شاع الخبر بأن محمدا قد قتل، ولكن لما ذهب أبو سفيان في آخر المعركة، وتكلمنا عن الحديث الذي دار بينه وبين عمر بن الخطاب، عرف أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وأبو بكر لم يقتل، وعمر لم يقتل، وحصل السجال ووعدهم السنة القادمة. فالآن بعد هذه المسافة بدأوا يتناقشون. طيب، كانوا ضعافا في ذلك الوقت، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، يعني ما دخلتم المدينة والنساء والذراري داخل المدينة كان سبيتوهم سبي، أردفتموهم معكم، أصبحوا سبايا معكم نساء المسلمين. فقالوا: بئس ما صنعتم، ارجعوا، يعني لابد علينا أن نرجع الآن من الروحاء إلى المدينة، فنغزو المدينة، فإما نقتل محمدا نصيبهم بمحمد، أو نسبي الذراري والنساء. فبلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم رجل من أهل مكة، تعرفون بالطريق، مر على المشركين، فاستخبره النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدت جيش قريش موجود في موضع من مواضع السفر، في طريق السفر من المدينة إلى مكة؟ استخبره عن أبي سفيان ومن معه، فقال هذا الرجل الذي وفد على المدينة، وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر جيش قريش وهم في الروحاء 50 كيلومتر تقريبا من المدينة. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون، يقول بعضهم لبعض، لأنه من أهل مكة، فجلس معهم، واحد يلوم الثاني الآن في جيش المشركين، قال كل واحد يلوم الآخر: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم، ثم تركتموهم ولم تبروهم. أنتم خلاص وصلتوا إلى نهاية المعركة وانتصرتم في هذه المعركة، ولكن لم تقتلوا رؤساءهم، يعني لم يظهر النصر، تركتموهم، تركتم محمدا وأبا بكر وعمر والبقية، ولم تدخلوا المدينة، وكان عندكم القدرة على ذلك، فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. الرؤوس من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وبقية الصحابة، علي وغيرهم وعثمان وغيرهم من رؤوس الصحابة. إذن سيأخذون منكم الثأر بعد فترة، سيجمعون الناس ويغزونكم في مكة، لماذا تركتموهم؟ ما شعروا أو ما تناقشوا إلا في الروحاء. هنا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المشركين ما حصل، حين يوم الأحد، نهار الأحد 16 أمس كان قتال، والقتال يا أخوان، أنت تروح تلعب كرة ومن زمان ايش يصير فيك؟ يمكن تكسر، ما تقدر، صحيح ولا لا؟ الآن قتال ومصاب، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر لما جاء معنا عند أحد صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من جرح فيه جراحات كثيرة، أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أصيب بسهم في عضده والتأم على جرح، فالوضع صعب جدا. وهذا يوم الأحد، الآن جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد بيوم، حتى نتصور الآن ماذا حصل. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبهم أشد القرح وأشد الألم وأشد الجراحات، قتال ضرب سيوف، منهم من ضرب بيده ومنهم من ضرب برجله ومنهم من يعرج ومنهم من هو متعب، والنبي عليه رأس المسلمين ذكرنا لكم ما حصل له، ما يستطيع يصلي قائما صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وشج وجهه، الدم من النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزف دما صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن جاءت الأخبار سيرجعون ويدخلون المدينة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وبهم أشد القرح بطلب العدو حتى يصلوا إليهم في مكانهم الآن، وأحسن طريقة للدفاع الهجوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا للجهاد، فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس لطلب العدو، وقال المؤذن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمنادي والمؤذن الذي ينادي بالناس الآن بين الحواري، ألا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس، ما يخرج معانا الآن لطلب العدو، والعدو الآن في الروحاء 50 كيلومتر مسافة وعلى إبل وعلى، ما يخرج معنا إلا من حضر القتال بالأمس كان معنا في الغزوة، يعني أي واحد لم يحضر القتال قتال غزوة أحد لا يخرج معنا لقتالهم الآن. فهنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد خرجوا يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان لعذر أو ممن رجعوا مع عبد الله ابن أبي ابن سلول، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل أحدا. ممن لم يخرج وكان معه العذر جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وتعرفون أول شهيد في معركة أحد هو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر الأنصاري رضي الله تعالى عنه. جابر بن عبد الله الآن جاء يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس يوم القتال، فجاء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع المؤذن والمنادي يقول لا يخرجن أحد إلا قد حضر معنا بالأمس، فجاء مباشرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن مناديا نادى ألا يخرج معنا إلا من حضر القتال بالأمس، يا رسول الله أسمع المنادي يقول اللي يطلع معنا الآن للقتال فقط الذين خرجوا معنا إلى أحد بالأمس، قال وقد كنت حريصا على الحضور. وجاء معنا في بداية غزوة أحد ما حصل بين جابر ووالده عبد الله، قال وقد كنت حريصا على الحضور أني أقاتل معك في أحد لما خرجت، قال ولكن أبي خلفني على أخوات لي، كان عنده أخوات بنات صغيرات شلون يخليهم بالمدينة ويخرج هو وأبوه من يرعاهم، قد يقتل الاثنان ولا يكون هناك من يراعي، هذا عذر أيضا، قال ولي أخوات، وقال يا بني، هذا في بداية القتال قبل أحد، يقول عبد الله لجابر يا بني لا ينبغي لي ولك أن ندعهن ولا رجل عندهن، ما يصير اثنيننا طالعين للقتال وما في رجل عند خواتك الصغار، قال وأخاف عليهن وهن نسيات ضعاف، هذه حقيقة، قال أخاف عليهن وهن نسيات ضعاف، والنساء ضعاف مهما بلغت من القوة فهي ضعيفة قد تخدع بسرعة، نعم الكلام على جنس النساء ولا على أفراد النساء، يقول كيف أتركهم لوحدهم، هذا يشير إلينا إشارات يا أخوان أن نتدبر، نعم بعض الناس يترك ابنته تدرس في أمريكا لوحدها بغض النظر عن المخالفات، السفر من غير محرم والتبرج واللباس، كيف تتركها تدرس بعيدا عنك وهي ضعيفة مسكينة، لا يعني لما نقول فلان ضعيف يعني هذا قد طعن في شخصيته وكذا، لا. الآن لما تشتري أغراض، من الذي يحمل الأغراض الثقيلة؟ الرجل ولا المرأة؟ بل والله ينتقدونك إذا رأوك جالس في البيت وزوجتك هي التي تحمل خيشة العيش، صح ولا لا؟ في هذه لا، المرأة ضعيفة والرجل قوي، ولكن بقية الأمور لا تقل هي ضعيفة. هناك أمور خاصة بالرجال وهناك أمور خاصة بالنساء، فيقول وهن نسيات ضعاف. قال وأنا خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقني الشهادة، يقول أنا كأني حاس أن الله عز وجل سيرزقني الشهادة. قال فتخلفت عليهن، يقول جابر للنبي فتخلفت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فاستأثره الله علي بالشهادة وكنت رجوتها، الله عز وجل كتب الشهادة لوالدي، وكنت أنا جابر يقول كنت أتمنى أن أكون شهيدا في غزوة أحد. قال فأذن لي يا رسول الله أن أسير معك، يا رسول الله ما عندي إلا هذا العذر، والعذر واضح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالخروج معه، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه استأذنه رجال آخرون، لم يأذن لأحد بالخروج معه، لم يكن قد خرج بالأمس يوم أحد إلا لجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فخرج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلواء المعركة، وكان معقودا لواء يعني الخرقة هذه العلم كان معقود بالرمح مربوط إلى الآن لم يحل، أمس توهم رادين من المعركة ما مداهم أن يفكون الحبل ويغسلونه وإلى الآن كان مربوطا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم باللواء وكان معقودا لم يحل حتى الآن، ودفعه إلى علي بن أبي طالب، وقيل دفعه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لواء الحرب لواء المعركة الآن، معركة غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من سنته الأمير القائد أمير الدولة ملك الدولة لابد أن يستخلف أحدا للنزاعات للصلاة بالمسلمين، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين على المسلمين عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه من الحلقتين من المغفر التين دخلت في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه هذا كله مثل الخياط الآن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ورباعيته قد كسرت صلوات ربي وسلامه عليه، وشج في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي جبهته، وكلمت شفته السفلى صلى الله عليه وسلم كان ينزف منها دما، وضرب بالسيف من ابن قمئة على كتفه صلى الله عليه وسلم اشتكى شهرا صلوات ربي وسلامه عليه. شوف هذا كل التعب بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أصاب الصحابة، شهر والنبي عليه الصلاة والسلام وسقط في الحفرة، ما كان يصلي قائما صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر جالسا صلوات ربي وسلامه عليه. على هذه الحال وقس على بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ناحية المشركين، خرج المسلمون الصحابة منهم الجريح ومنهم المكلوم ومنهم الذي به تعب وهكذا، وفيهم أنزل الله عز وجل قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. اقرأوا كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران حتى نفهم المعاني، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، توكم بالأمس في قتال، منكم من هو مضروب بسيف ومنهم من هو مرمي بسهم ومنهم من هو مضروب برمح ومنهم من كسرت رباعي وهكذا، استجابوا ولم يقولوا لن نخرج معك يا رسول الله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. آيات تتلى إلى إلى يوم القيامة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويريد إرهاب العدو، ويبين للعدو أن القوة بالله عز وجل، متوكلين على الله عز وجل، ولكن لم يهزموا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه من الأدلة كما سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهزم في أحد، بل إلى الآن في قواه، ولم يستطع المشركون أن يعودوا فيدخلوا إلى داخل المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لإرهاب العدو، وخرج بطلبهم، يعني أحسن طريقة للدفاع الهجوم، حتى يعرف العدو أن المسلمين بهم قوة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الذين خرجوا وهم جرحى في أشد الجراحات، أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، أرضعته ثويبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سيرته عظيمة، اقرأوا في سيرته شيء عجيب. كان مجروحا، ضرب بسهم في عضده، وكان وذهب إلى داره في العوالي بعيد عن المدينة. لما نقول المدينة يعني ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريح الفراش رضي الله تعالى عنه. فسمع وهو طريح الفراش أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يلا إلى الجهاد، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش الآن. فركب على حمار رضي الله تعالى عنه يعترض جيش النبي، يريد أن يصل بسرعة إلى جيش النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج رضي الله تعالى عنه وهو فيه أشد الجراحات رضي الله تعالى عنه، بل جراحات أحد هي الجراحات التي مات منها، استشهد منها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. لو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، أم المؤمنين، زوجة أبي سلمة، أبو سلمة ابن برة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمته وأخوه من الرضاعة، وكان قريبا مقربا محببا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الخبر ركب على حمار وجعل يعترض جيش النبي عليه الصلاة والسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام الآن، الطريق حتى نعرف، ليس معنا الخريطة، الجنوب الغربي، المدينة فوق، الطريق هكذا إلى ناحية وادي العقيق، ثم من وادي العقيق ناحية ذي الحليفة، ثم بعد ذلك إلى حمراء الأسد، بعد ذلك إلى الطريق إلى الروحاء إلى المنصرف، والمنصرف هو منصرف الطرق، الشمال يذهبك إلى بدر وإلى الشام، والجنوب يرجعك إلى مكة. فجعل على الحمار، ركب على الحمار وجعل يعترض طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم والجيش عند العقيق، عند وادي العقيق بالمدينة. فنزل وأكمل طريقه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد. مر بالنبي صلى الله عليه وسلم معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة قبيلة معبد مسلمهم وكافرهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة، يعني موضع نصح وموضع سر للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. بعض الأحيان قد تأمن شر كافر، قد يأتيك بالأخبار يكتم السر، فخزاعة سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين كانوا موضع سر للنبي صلى الله عليه وسلم وموضع نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معبد الخزاعي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الآن طالع من المدينة ناحية الروحاء قريب من حمراء الأسد كما سيأتينا، وإلا به يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هو من ناحية الروحاء، طريق النبي رايح للروحاء وهو جاي معبد من الروحاء. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم قبيل حمراء الأسد. وحمراء الأسد موضع الآن يعتبر من ضواحي المدينة، يعني يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق تتعدى ذي الحليفة الميقات، يبعد تقريبا حمراء الأسد، جبل حمراء الأسد والموضع تقريبا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 22 كيلو، شوف المسافة الآن. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذاك المكان أو قبيلة، وإلا معبد الخزاعي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك. هو جاي الآن وسمع الأخبار من قريش. قال: ولوددنا أن الله عافاك فيهم. يعني كنا نتمنى أن تكون الأخبار أسر من ذلك، أنهم يرجعون وفيهم الجراحات. ثم خرج معبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو جاءت الأخبار، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام الآن وصل إلى حمراء الأسد، استقر في حمراء الأسد، وقلنا بعد ذي الحليفة تقريبا مكانها 22 كيلو متر من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. موجودة، اللي خربت سيارته يبي يروح سكراب حمراء الأسد موجود، صناعية الآن هناك، وجبل كبير اسمه حمراء الأسد. فرجع معبد الآن إلى المشركين، فلقي أبا سفيان في الروحاء، المكان الذي أتى منه، ورجع معبد مرة أخرى، قلنا لأنه كان محل سر ونصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعوا الآن، راح الآن معبد، وإلا قد أجمعوا على الرجوع. قلنا ماذا حصل من النقاش؟ الآن اجتمع أمرهم للرجوع إلى المدينة، قتل الرجال وسبي النساء، وكانوا يتكلمون ولقوا معبدا. قالوا: أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن عليهم. خلاص الآن اجتمع أمرهم على الرجوع وقتل جميع الرجال وسبي النساء. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ رايح راد، شو اللي عندك يا معبد؟ كنت في طريقنا وبعدين وصلت مكان ما ندري وين وصلت ورجعت مرة أخرى، ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، ديروا بالكم، أنا جاي أعطيكم الأخبار، ترى محمد خرج هو وأصحابه، عنده جمع لم يرى مثله، يريد أن يستأصلكم، يعني أنتوا اللي أخذوا الحذر. قال: يتحرقون عليكم تحرقا من الغيظ. وشوف الآن كيف هو كان عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ينصح للنبي ويكتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشركا. ولذلك بعض الأحيان قد يأمن الإنسان مكر كافر، ولكن ليكن نبيها، فهنا قد يستطيع أن يأخذ منه الأخبار أو يكتم الأخبار عنده. قال: قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، من الذي حصل، سواء الذين فروا داخل المدينة أو حصل ما حصل. قال: فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. طب يتحرقون عليكم، أنا جيتهم وكلهم يقول أنا بقتل 20 مو واحد، فيهم من الغيظ والغضب ما لم أرى مثله في جيش من جيوش العرب. فقال أبو سفيان: ويحك ما تقول، انصدم، تونا حنا ضاربينهم ويلا دخلوا جبل أحد ورحنا وراهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الشق، وأبو بكر وبقية الصحابة، وكنا نناديهم، ما توقعنا هذا، أنت من صدقك، يعني معنى الكلام من صدقك اللي صاير، معقولة؟ فقال معبد: والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل. ما أرى، يعني من ترتحل من مكانك الآن، متى الصبح تبي تمشي ولا بعد ساعتين، إلا ونواصي الخيل واصلة عندك. يعني الآن جايين بالطريق، دير بالك المسألة فقط مسألة ساعة ساعتين ثلاث أربع إلا نواصل خيل واصلة عندك. فقال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم نستأصل بقيتهم، حنا أصلا أجمع أمرنا على أن نعود إليهم حتى نستأصلهم. فقال معبد: فإني أنهاك عن ذلك. شوف نصحه لي النبي عليه الصلاة والسلام معبد، قال: فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر. يقول حتى الوضع اللي أنا شفته من الحنق والغضب وكيف أنهم طالعين بكل قوة وبكل اجتهاد لكم، هذا جعلني أقول أبياتا من الشعر، والشاعر ما يقول إلا لسبب واضح، لسبب. قال: حتى أني قلت أبياتا من الشعر من هول ما رأيت من جيش محمد وأصحابه. شوف شوف معبد ماذا يقول لي لأبي سفيان. فقال أبو سفيان: وما قلت؟ يعني إذا السالفة صجية الآن، لو يقول له شعر مو معقولة توك عشان تألف علي ولا كذا، وشاعر. ونعم يعني زور في قلبه هذا الكلام كله وألف شعرا حتى يعرف كيف يناقش أبا سفيان. فقال له أبو سفيان: وما قلت يا معبد؟ فقال: قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي. الجرد الأبابيل يعني الخيل العناق، الأبابيل الجماعات، خيل عناق وكثيرة جدا. يقول: كادت تهد من الأصوات راحلتي، الجيش له صوت قوي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي. يعني يقول تردي بأسد كرام لا تنابلة، أسد كرام وطوال، لا تنابلة يعني ما هم قصار، حتى هذا جمع الظاهر عندنا بالعامية، شو نقول حنا إذا سبينا واحد ها شو نقول له؟ التنبل، ها شو هذا بلغة العرب وقفنا عليها، لا تنابلة، ما هو تنابلة. هو الآن يمدح ماذا؟ يصف جيش النبي صلى الله عليه وسلم. تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي، ما هم معازيل، كل واحد معاه السيف والرمح وغير ذلك. قال: فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي. يقول وإلا بينهم محمد هو الرئيس الذين يريدون أن يدافعوا عنه، كيف يصف جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم، اللي هو أبو سفيان ابن حرب، ويل والله إذا وصل جيش محمد لجيش أبي سفيان. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم، إذا تعمطت أو تعطمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقولي، من جيش أحمد لا وخش قنابله، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. يقول والله ما يوصف الذي رأيت والذي أنذرتكم بالقيل، بالكلام. يعني هذا شيء يسير من وصف جيش محمد، ما يوصف بالقيل. انطر شوي وخلى يجيك الجيش وستراه عيانا. شوف ماذا قال من الشعر حتى يخيف أبا سفيان والكفار من النبي صلى الله عليه وسلم. فثنى هذا الأمر أبا سفيان ومن معه من الرجوع إلى المدينة. وافق هذا الكلام، وما حصل لي أبي سفيان من الخذلان ما كان يقوله أحد المشركين، وهو صفوان ابن أمية ابن خلف. صفوان ابن أمية ابن خلف هو ممن شجع المشركين على الخروج إلى أحد. لما انتهوا من المعركة كان صفوان يقول: خلاص خلنا نرجع، ما نبي نرجع إلى محمد، نرجع إلى مكة. فوافق ذلك ما كان يقوله صفوان ابن أمية ابن خلف. في نفس الوقت مر ركب من قبيلة عبد القيس. عبد القيس إذا نسب ماذا يقال له؟ تكلمنا عليه من قبل، احنا قلنا العبشمي من هو؟ الذي ينسب إلى من؟ عبد الشمس. طيب الذي ينسب إلى عبد قيس؟ عبقسي. يقال فلان العبقسي يعني ينسب إلى عبد القيس. فمر ركب من قبيلتي أو من بطن عبد القيس بجيش المشركين وهم أيضا في الروحاء. فقال أبو سفيان أين تريدون؟ وين رايحين الركب؟ فقالوا نريد المدينة. جايين عندهم تجارة وما يدرون باللي حاصل، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولكن ذاهبين إلى المدينة نريد التجارة. قال ولما؟ ليش ذاهبين إلى المدينة؟ فقالوا نريد الميرة، يمتارون من التجارة، يشترون أغراض من التمر ثم يرجعون. فقال أبو سفيان أما أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل على إبلكم هذه زبيبا بعكاظ غدا إذا وافيتمونا. أبيكم تبلغون محمدا وانتم رايحين حنا نبي ننحاش، ولكن إذا ذهبتوا أريد رسالة منكم يا عبد القيس توصلونها إلى محمد، ستجدونه في طريقكم إلى المدينة، وبإذن الله إذا وصلتوا الرسالة إذا وافيتمونا بعكاظ سأعطيكم من الزبيب ما تحمله إبلكم. فقالوا نعم، عطنا الرسالة وحنا نوصلها إلى محمد وصحبه. فقال أبو سفيان فإذا جئتموه، يعني جئتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أن قد أجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم. ماذا يريد أبو سفيان الحين؟ يريد أن يخيف النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. صحيح ولا؟ إذن يريد أن يخيف النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يريد أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نربط الآيات. فأخذوا الرسالة وفد أو ركب عبد القيس ومروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا بالنبي نازل بحمراء الأسد 22 كيلو متر تقريبا من مسجد النبي. وأبو سفيان خلاص ما رجع، يبي ينحاش أصلا من الجيش الذي وصف له، بس قال وصلوا لنا بنخوفهم، هذا معنى الكلام، وصلوا للرسالة. فمر الركب بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتك الأخبار بالخوف بالهم بالفزع بالمصيبة، ظلمك ظالم أنت مظلوم، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل مفتاح الفرج. مهما تكالب عليك الناس، مهما تكالبت عليك الهموم، مهما تكالبت عليك الغموم، مهما أصبت بمصائب، عليك بحسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما جمع له الناس يريدون ماذا؟ يخوفونه الآن. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، والله مفتاح الفرج، عليك بحسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل أنت ماذا معناها؟ معناها يعني كافيك الله، تقول كافيني الله عز وجل من كل الهموم، من أي ظلم، من ظلم الظلمة، من الهموم، من المصائب. الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في أولئك الرهط وقولهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين، وماذا قالوا بي بالصحابة وكيف خرج الصحابة وفيهم القرح، أنزل الله عز وجل هذه الآيات، قرأنا شطرا منها قبل قليل. الذين استجابوا، حتى إذا قرأتموها في المصحف بعدين سورة آل عمران، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من هم هؤلاء؟ ها، النبي، قروح، جراحات، قال لهم اخرجوا، خرجوا مباشرة من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، من الناس؟ ها، عبد القيس، ممتاز. الناس جوهم، ركب عبد القيس. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من الناس الثانيين؟ قريش. قرأوها حتى نعرف الآن تفسير الآيات. عبد القيس، الناس، قالوا إن الناس قد جمعوا، ترى قريش مجمعون على أن يعودوا إلى المدينة فيستأصلونكم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زاد النبي ومن معه الإيمان. أول ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس ما يصبر عند المصيبة، عند أي خبر فيه خوف وهلع وشيء، يتذمر، يتسخط، ثم بعد إذا ردت له النفسية قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، درب نفسك. المصائب تحتاج إلى توطين النفس. كانت علاقتك بأبيك، بأمك، بأخيك، بابنك، ببنتك، بزوجتك قوية، وطن نفسك أنه سيكون هناك فراق. مو معقولة إذا حصل الفراق تشق الثياب، ما يجوز، تلطم الخدود، ما يجوز. أول ما تصيبك المصيبة كما أخبر الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. ظلمت في عمل، رئيسك ظلمك في شيء، يريد أن يخصم من الراتب بظلم، طردك، ما حول الإقامة، عمل ما عمل، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. كافيك الله عز وجل، إن لم يقتص منه بالدنيا سيقتص منه يوم الآخرة. يوم الآخرة يقتص حتى من الشات بالشات، فما بالكم ببني آدم. الذين قال لهم الناس فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم، مسهم سوء، والله ما استطاعوا. رجعوا قريش مرة أخرى إلى مكة، هم اللي خائفين. لم يمس النبي عليه الصلاة والسلام الآن بحمراء الأسد، ولم يمس الصحابة، ولم يمس النساء والذراري في المدينة، لم يمسسهم سوء. صرف الله عز وجل عنهم لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اتبعوا رضوان الله عز وجل باستجابتهم لي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ذلكم الشيطان، جاء في تفسيرها يعني أبا سفيان، إنما ذلكم الشيطان، طبعا في ذلك الوقت، ولكن أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أسلم وحسنه إسلامه، ولكن في تلك الفترة قال هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة كلمة عظيمة، ونذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. ما عمل شيء آخر، ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قيل للنار كوني بردا وسلاما، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقام النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف الكفار إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم منتظر أي جيش أي عدو يأتي ناحية المدينة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد 16 شوال، ويوم الأثنين 17 شوال، ويوم الثلاثة كم شوال؟ 18 شوال، ويوم الأربعاء اللي هو 19 شوال، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يجرؤ الكفار على مباغتة النبي صلى الله عليه وسلم. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، تعرفون خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش يقال له غزوة، وخروج الصحابة للقتال تسمى سرية ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حمراء الأسد ومكوث النبي صلى الله عليه وسلم، مكث النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد يقال لهذا الخروج غزوة حمراء الأسد، ولكن الله عز وجل كف المؤمنين القتال، لم يحصل قتال ولكن انتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع آمنا إلى المدينة. ولعلنا نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.